بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المعنى الذي أشرنا إليه بالأمس تأييدا لما بالأمس، وهو أنه أساسا في آخر المطاف، في آخر السفر الأول، ينتهي من كل مراتب الفناء. هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في كلمات السيد الاشتياني رحمة الله تعالى عليه في شرح مقدمة الفصوص في صفحة 665. هذه عبارته، وأنا أتصور في الأعم الأغلب أو تقريبا الكل الإخوة عندما أقرأ الفارسي واضح لهم ما أقول، وإن كان نحتاج إلى ترجمة باعتبار التسجيل. عبارته هذه، يقول: بعد استطي مقامات النفس، هذه بحسب الاصطلاح الإخوة يتذكرون، نفس طبع، نفس عقل، روح، إلى آخر المقامات السبعة المعروفة. بعد استطي مقامات النفس واستخلاص انغمار الدر كسرة تام بعد الانتهاء من الكثرة بمقام قلب ميرس، يصل إلى مقام القلب، وأسترقي أز مقام قلب بمقام روح، هذا أوضحناها فيما سبق الإخوة يتذكرون، وأز مقام روح بمقام سر نائل ميجردن. هذه كله أين؟ ها؟ في السفر الأول إخواني، هذا كله في السفر الأول، بعدنا لم ننتقل إلى سفر الولاية. إلى أن يقول: ترقي أز مقام روح بمقام سر هم إعراض أز خلق وفناد در توحيد وحقس. بعدنا وين إحنا؟ في السفر الأول. مقام سر وخفي وأخفى أز مراتب فنادر ذات أس. مقام روح مرتبي تحول سالك بعد أز فناد در وجود حق وإنغمار در وحدة وجودش وجود حقاني، وعند ذلك ينتهي السفر الأول ويبدأ السفر ماذا؟ ويبدأ السفر الثاني بعد الانتهاء من هذه المقامات اللي هي مراتب ماذا؟ مراتب الفناء. مو أنه انتهاء السفر الأول يصل إلى ماذا؟ يصل إلى الفناء، لا، ليس الأمر كذلك. هذه في صفحة 665 فيما يتعلق ببحثنا لهذا اليوم. في هذا اليوم تنبيه، في هذا التنبيه أكو مطلب، هذا المطلب كثيرا ما يحاول أن يقف عنده العرفاء بصيلي، ولعله واحدا من الأسباب لضعف النظرية العرفانية، يعني يحاولون أن يضعفوا النظرية العرفانية من خلال هذا الأصل الذي يذكره هؤلاء القوم. ما هو هذا الأصل؟ وهو تطابق النسختين، يا نسخة، نسخة العالم الإنساني ونسخة العالم الكبير. هو العالم الإنساني، هذا الإنسان عند حواس ظاهرية، عند حواس باطنية، عند عروق، عند قلب، عند أيدي، عند ما أدري إلى آخره، عند ما يجري في بدنه كذا. صار بناء بعض العرفاء أنه كل شيء يوجد في الإنسان يجدون له نظيره أين؟ في العالم الخارج، أو بالعكس كل شيء يجدوه في العالم الخارجي، إذا كانت الأفلاك سبعة، إذا كانت ما أدري الشهور 12، إذا كانت السنين كذا، إذا كانت 360 كذا، إذا كانت أيام السنة كذا، فلابد أن نجد ما يناظره أين؟ الإنسان. وهذا الذي يعبر عنه في كلماتهم إما بتطابق النسختين أو ما يعبر عنه في كلماتهم بتقابل ماذا؟ النسختين. هذا البحث الإخوة إذا يرجعون إلى بشكل مفصل وعلمي ودقيق عرض له في مصباح الأنس. أما الطبعة الحجرية منها اللي عدوا ما الطبعة الكثيرة الإخوة فمن صفحة 314 أو 13 إلى صفحة 317. وأما هذه الطبعة اللي هي الطبعة الحديثة مالتها فهي موجودة تقريبا في صفحات كثيرة، الإخوة يقدرون يرجعون إليها. وتبدأ مولانا لعله بالي من صفحة 665، فهذا معنى تقابل النسختين على التفسيرين. هناك في صفحة 665 إلى أن يصل إلى صفحة 667 يقول: واعلم أن تقابل نسخة العالم ونسخة آدم، التفتوا جيدا، الحديث عن آدم مو الحديث عن الحقيقة، ماذا؟ الحقيقة الإنسانية. الحقيقة الإنسانية أساسا قلنا مقابلة للتكرار وسيأتي بحثها بعد ذلك. باشتمال الإنسان على مجموع ما في العالم، كل ما في العالم من إجمال وتفصيل أين موجود؟ موجود في الإنسان. بناء على ما قلنا أنه صار بتفصيله الظاهر والباطني نسخة العالم وحقائق العالم. هسه مولانا بعد الإخوة هم يراجعون. فنظير الأفلاك التسعة طبقات أعضائه التسعة، ونظير السيارات الأعضاء الرئيسية السبعة، ونظير روحانيات الكواكب الفعالة الحواس الظاهرة، ونظير الشمس والقمر كذا وكذا، ونظير كذا الصحة والسقم كذا وكذا، ونظير الحدود كذا، ونظير الأركان والأخلاط كذا إلى آخره. مولانا يدخلون في بحث تفصيلي في إيجاد التطابق بين النسختين. طبعا هذا بحثنا هو هذا التنبيه لتصور خارج البحث، أنا دا أطرحها باعتبار أن الصورة تتضح حتى بالأبحاث اللاقية عندما نأتي بعد هذه القضية تكون واضح. هذه مبنية على هذا الأصل غير الأصيل الذي لم يقم عليه أي برهان. نعم في كليات الأمر، نعم هذا الأمر موجود. إلى أن يأتي في صفحة 670 هذه عبارته، يقول: غير أن المحققين في مسألة التطابق، في مسألة التقابل بين النسختين، غير أن المحققين على ثلاثة مشاهد في هذا المجال، توجد ثلاث اتجاهات. الأول مشهد عموم الحكماء وعلماء الرسوم أن الإنسان نسخة مختصرة من مجموع العالم. الثاني مشهد المحققين من أهل الكشف أن الإنسان آخر بالصورة وأول بالمرتبة. المشهد الثالث وهو الذي يعتمده، يقول: ذوق أهل الكمال المتعلق بمشرب خاتم الولاية أن مراد الإيجاد كمال الجلاء والاستجلاء، إلى أن يقول أنه الإنسان كل الكمالات، يوجد هناك مظهر أتم وهي الحقيقة الإنسانية. هذا المظهر الأتم له مظهران: مظهر تفصيلي وهو العالم، ومظهر إنساني وهو من؟ إجمالي وهو الإنسان. لذا هاي عبارته، يقول: والمظهر الأكمل والمرآة لظهور أحدية جمع جميع الكمالات ليس إلا الإنسان. من؟ حقيقة الإنسان، لكن له صورتان هذا الإنسان: تفصيلي فرقاني وهو مجموع العالم من العقل الأول إلى آخر موجود فيه أو معه، وأحدي قرآني اللي هو الفرقان والقرآن وهو الإنسان الكامل المقصود. واعلم أن الظاهر بكلا الظهورين التفصيلي والأحدي هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، كما في الكتاب. ها، هذه وآله مو إضافتي، يعني مصباح الأنس يعبر ماذا؟ ها، وآله. وهذا هو سر المماثلة والمضاهات والمقابلة بين النسختين. هذا البحث طبعا بنحو الإجمال ما بإشكال، أما بنحو التفصيل واقعا هذا يؤدي إلى ضعف النظرية العرفانية، لأنه الإنسان في جملة من الأحيان لا يجد هذا التطابق إلا بتكلفات، وخصوصا أنه هذه التطابقات راح تنبني على إما الطب القديم وإما الفلكيات القديمة. خب إذا كان العرفان هذا خب لا يعتقد به، مع أنه لا ضرورة لمثل هذه الأبحاث. قال: كما علمت أن للحقيقة الإنسانية، هذا المعنى الذي أشرنا إليه، أن حقيقة الإنسان، التفتوا جيدا، بالأمس أشرنا للإخوة، قلنا أن الحقيقة الإنسانية يعني مظهر الاسم الأعظم، والاسم الأعظم واحد ومتعدد، واحد مظهره ماذا يكون؟ واحد بعد، غير قابل للتعدد. مظهر الاسم الأعظم واحد لا تعدد فيه، وإذا وجدنا هناك التعدد في الأنبياء، في الأوصياء، في الأئمة، فيه فهؤلاء كلهم مظاهر ماذا؟ هذه الحقيقة الإنسانية. نعم، إن شاء الله تعالى، هذا البحث المهم في الفصل التاسع سيأتي، أنه أساساً هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي هي مظهر الاسم الأعظم، من يمثلها بتمامها وكمالها؟ هو الخاطر. فلذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي بحث خلافة الحقيقة المحمدية. هناك خلافة الحقيقة محمدية، يعني تعيين مصداق النظرية التي أشرنا إليها في الفصل الثامن. بعد أن ثبت في الفصل الثامن توجد عندنا حقيقة إنسانية، وهذه الحقيقة الإنسانية هي مظهر الاسم الأعظم، الآن يأتي هذا السؤال: مصداقها من؟ مصداقها هو من؟ ها؟ هو محمد صلى الله عليه وآله بظاهره وماذا؟ ها؟ وباطنه، يعني سواء كان في السوق الربوبي أو كان أين؟ يأكل ويمشي في الأسواق. لذا في شرح فصوص الحكم للسيد الإشتياني، شرح فصوص الحكم للسيد الإشتياني، هناك في صفحة 120، ما أصور طبعات مختلفة، الطبعة هي الطبعة، في صفحة 120 يقول: والكمال المطلق لا يتكثر بالأفراد ولا يتعدد بالآحاد، لأن الكمال بمعنى الشرف والكلام ليس فيه، وبمعنى التمام، والتمام لا يقبل التعدد والتكثر. يقول: مرة نطلق الكمال ونريد الشرف، ليس حديثنا الآن في هذا، ومرة نطلق الكمال ونريد ماذا؟ التمام. يقول: وبمعنى التمام، والتمام لا يقبل التعدد والتكثر، وكلامنا ماذا؟ في الكامل الذي بمعنى ماذا؟ التمام. فالإنسان الكامل أي الإنسان الذي يتحقق فيه جميع الكمالات الإنسانية واحد. احنا ما عدنا هو إنسان كامل، إذا وجد تعدد في الإنسان الكامل، هذولا مظاهر ماذا؟ مظاهر الإنسان الكامل. هؤلاء كلهم نواب، هاي والنائب بالحق، مو النائب التشريعي، هذا النائب ماذا؟ نائب الوجودي، النائب الوجودي، يعني يستمد ماذا؟ وإذا يتذكر الإخوة في عبارة الآلوسي في روح المعاني قرأنا أن كل الأنبياء يستمدون ماذا؟ يستمدون منه. قال: فالإنسان الكامل الذي يتحقق فيه جميع الكمالات واحد. بأي برهان؟ ما هو برهانك؟ يقول: وذلك بأن يكون مظهرا لجميع الكمالات الإلهية موصوفا بجميع صفاته الجمالية والجلالية إلا الوجوب الذاتي، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم ماذا؟ عبادك. فإنه يمتنع تحقق الوجوب الذاتي في غير ذاته جل. وإنما يكون الإنسان الكامل كذلك لأنه خلق على صورته ماذا؟ على صورة الرحمة. واضح هذا المعنى؟ هذا البحث أنا قدمت هذه المقدمة لأنه هذا مهم عندنا في البحث اللاحق، عندما يقول قطب ماذا؟ قطب الأقطاب، مراد من قطب الأقطاب بيان المصداق. هذا المصداق هو من؟ هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. جيد، هسه كما علمت أن للحقيقة الإنسانية، مرادنا من الحقيقة الإنسانية يعني مظهر الاسم الأعظام، بعد لا تخلطون بين آدم وبين الحقيقة ماذا؟ الإنسانية. آدم مظهر من مظاهر الحقيقة الإنسانية، آدم ومن جاء بعده مظهر من مظاهر ماذا؟ الحقيقة الإنسانية. قال كما علمت أن، وأنتم قرأتم في محله، أكو اتحاد بين الظاهر وبين المظهر، يعني الحقيقة الإنسانية هي الظاهر، وكل الأنبياء والأوصياء هي مظهر ماذا؟ هذا الظاهر. ويوجد نحو من الاتحاد بين المظهر والظاهر، بل يوجد سريان من الظاهر ماذا؟ في المظاهر. عند ذلك يكون كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد ماذا؟ علنا. جيد، كما علمت أن للحقيقة الإنسانية ظهورات في العالم تفصيلا، ها؟ فاعلم أن لها للحقيقة الإنسانية أيضا ظهورات في العالم الإنساني. إذن العالم الإنساني غير ماذا؟ غير الحقيقة الإنسانية، هذه مظهر من مظاهر الحقيقة الإنسانية. فاعلم أن لها أيضا ظهورات في العالم الإنساني إجمالا، هناك تفصيلا وهنا ماذا؟ إجمالا. وأول مظاهر الحقيقة الإنسانية في العالم الإنساني ماذا؟ الصورة الروحانية المجردة. إذا تذكرون فيما سبق قلنا عند أهل المعرفة يطلقون الروح ويريدون ماذا؟ العقل، أحسنتم، ومرادهم من العقل يعني مقام الإجمال في مقابل القلب الذي هو مقام التفصيل، هذا بيناه بعد فيما سبق. وأول مظاهرها فيه أي في العالم الإنساني الصورة الروحية المجردة المطابقة بالصورة ماذا؟ العقلية. هسه إذن كما يوجد عندنا عالم العقول في الإنسان أيضا يوجد عندنا ماذا؟ عقل. هذا التطابق، بعد بدأنا بالتطابق، بعد كما في العالم الكبير يوجد عقل وهو عالم العقول، في الإنسان أكو مظهر للعقل، مظهر لعالم العقول، وهو ماذا؟ ها؟ فإذا أول ما خلق الله العقل، يروح جنابك ذهنك إلى أنه عقلي وعقلك، لا، مراد ذلك الموجود اللي عقولنا قبس من ذلك ماذا؟ يعني مرتبتنا العاقلة إذا وصلنا إليها فهي قبس، وبتعبير هؤلاء مظهر لعالم العقول. قال ثم الصورة القلبية في الإنسان المطابقة بالصورة التي أو المطابقة بالصورة التي للنفس ماذا؟ للنفس الكلية اللي هي مقام التفصيل. ثم الصورة التي للنفس الحيوانية المطابقة أو المطابقة بالطبيعة ماذا؟ بالطبيعة الكلية في العالم الكبير، وبالنفس المنطبعة الفلكية وغيرها اللي هم كانوا يعتقدون بأنها ماذا؟ مرتبة مادية منطبعة في المادة، سموها الخيال هذه. ثم الصورة الدخانية اللطيفة المسمات بالروح الحيوانية، هذا المعبر عنه بالروح البخاري، اللي يقع واسطة بين النفس الناطقة وبين ماذا؟ وبين البدن. ثم الصورة الدخانية اللطيفة المسمات بالروح الحيوانية عند الأطباء المطابقة لأي شيء؟ للهيولة الكلية. ثم الصورة الدموية المطابقة لصورة الجسم الكلي. ثم الصورة الأعضائية المطابقة لأجسام العالم ماذا؟ الكبير. فلذا مولانا الأنهار ماتين المياه الجارية في البدن هذول يطبقوها على الأنهار المعروفة ماذا في العالم وهكذا. وبهذه التنزلات في المظاهر الإنسانية حصل التطابق ماذا بين النسختين، نسخة العالم التفصيلي ونسخة العالم الإجمالي، وكلاهما من مظاهر الحقيقة ماذا الإنسانية. الحقيقة الإنسانية لها مظهران، تفصيلي هو العالم ومظهر إجمالي هو العالم الإنساني. وذكر الشيخ تفصيل هذا الكلام في كتابه المسمى بالتدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية، فمن أراد تحقيق ذلك فليطلب هناك، هم في التدبيرات الإلهية موجود، وهم في إنشاء الدوائر للشيخ موجود، وكذلك ما قرأناه من مصباح الأنس. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. يبقى عندنا تذييل مرتبط بهذا الفصل الثامن. هذا التذييل مرتبط بهذه الجملة اللي يشكك جملة من الأعلام بأنه أساسا هذه لها أصل، وهي قوله في خطبة يخطبها للناس: أنا نقطة بائي بسم الله. جملة من الأعلام شككوا في أن الإمام سلام الله عليه يقول هذا الكلام لسببين، لدليلين. الدليل الأول قالوا بأنه هذا الحديث أساسا لا سند له، قال أمير المؤمنين بلا سند يذكر لهذا الحديث. الدليل الآخر قالوا بأنه في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه الخط كان خط كوفي، والخط الكوفي النقاط ما بيه، حتى الإمام سلام الله عليه يقول أنا ماذا نقطة تحت الباء. فهذه واضح أنه من مثلا بل على سبيل جيد. أما القائلون، التفتوا لي جيدا، أما القائلون بصحة هذا المقطع، هذا كأنا القلم، أنا جنب الله، أنا القلم اللوح، بمصادر متعددة مو بس هذا النص. طبعا هذه الخطبة واردة في 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 شو اسمه في في هذه اليقين، شو اسمه مشارق، شو اسمه أنوار يقين البورسي، اللي هو مع تعلمون ما هو الكلام الموجود فيه على أي الأحوال فموجودة، ولكن الكلام يقولون هذيك المقاطع موجودة بها أصل، أما هذا المقطع وهو أنا نقطة بسم الله هذا فيه ما فيه. القائلون بالاعتبار يقولون إخواني الأعزاء كل فن من الفنون بمجموعة من المرسلات اللي مقبولة عند أصحاب ذلك الفن. الآن أنتوا الشيخ دوق عندما يقول قال الصادق سندا ما يذكر، مو أكو جملة من الأعلام يقبلون هذا الرواية؟ ما يقبلون ما؟ ها؟ بلي؟ مراسيل الصدوق، أحسنتم، حتى عرفت بمراسيل الصدوق. مولانا عرفاء عندهم مراسيل مولانا، ليش عندما تجي إلى الفقهاء باؤهم تجر، أما من يجون إلى هؤلاء باؤهم لا تجر؟ لا 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 لا، مو ابن عمير ذولا، مو لا، ابن عمير يختلف عن الصدوق باعتباره ابن عمير هو معاصر، لا الصدوق باعتباره مو معاصر، ولكن عندما نقول مع أنه لا نجد سندا يقبل، يقولون لأنه هذا الرجل واقعا لا يرسل إلا إذا كان قد وجد سند يعتمد عليه. مولانا هذول العرفاء أهماتنا عندما يقولون قال علي أنا نقطة تحت الباء، يجب في الهوى يعني يصير واقعا بلا كذا على الأحوال. هذه دليل الطرفين هنا وهناك. أما بغض النظر عن مسألة السند أنه أساسا هذا النقط هذا النص وله مصدر ليس له مصدر، نقل في الكلمات لم ينقل له في الكلمات، في الواقع بأنه أنا هواية كان عندي مصادر أقدر أجيبها، ولكنه بعد الجعبة مالتي بعد أكثر هذه ما وسعت حتى أجيب وياي، جبت مصدر أو مصدرين مو أكثر. المصدر الأول في إحقاق الحق للسيد المرعشي، هناك في الجزء السابع صفحة 608 يبديهني بل 608، هناك في الجزء السابع في ملحقات الإحقاق الحديث 24 ما رواه القوم منهم العلامة الشيخ سليمان البلخي القندوزي أو القندوزي لا أعلم الضبط في ينابيع المودة صفحة 69 وصفحة 408 طبعة إسلامبول. قال من يقول؟ القندوزي في ينابيع المودة. وفي الدر المنظم: اعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن، وجميع ما في القرآن في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة في البسملة، وجميع ما في البسملة في باء البسملة، وجميع ما في باء. طبعا إلى هذا المقدار أكو نصوص متعددة من الفريقين إلى هذا الحد اللي قرأناه. أما وجميع، هذا اللي هو محل الاختصاص، وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء، قال الإمام علي كرم الله وجهه: أنا النقطة التي تحت الباء. إذن هذه واردة بغض النظر عن كلمات العرفاء، واردة في مصادر الفريقين. ومنهم العلامة السيد نعمان خير الدين ابن الآلوسي البغدادي المتوفى 1252 في جلاء العينين صفحة 70 طبعة بغداد، قال في حق علي: هو باب مدينة العلم والنقطة تحت الباء. هذه مصادر هذا النص. طبعا وبعد ذلك اجتي في كتب مصابيح الأنوار وغير مصابيح الأنوار والجزائري وغيرها، لأن تدرون بأنه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار يبحث عن مثل هذه الروايات. سيد نعمة الله الجزائري هم أتينا يبحث عن مثل هذه الروايات. أما ما هو مضمون هذه الرواية؟ مضمون هذه الرواية وارد في بحر المعارف لمولى عبد الصمد الهمداني، اللي هذا من الكتب القيمة واقعا في هذا المجال، اللي عادة مو منتشر هذا الكتاب، ومراجعات إليه قليلة وإن كانت معارفه كثيرة. هناك في صفحة 394 يقول: كشف سري ولا يذهب عليك إن كشف ما في هذا الفصل وغيره يتم ببيان قول أمير المؤمنين. مثل مرسلات الصدوق يعني، واقعا ما في، ما يشكون أنه هذا الكلام كلام من؟ ها، كلام أمير المؤمنين. قول أمير المؤمنين عليه السلام: أنا النقطة تحت الباء. ومعنى قول أهل المعرفة: بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد عن المعبود. خب شوي نمشي في هذا البحث وننتقل الفصل التاسع. ياهو تريدون أوضح شوي؟ جي. يقول: فذلك إشارة إلى تنزل الحق وظهوره بصورة الخلق. هذه الجملة: أنا نقطة تحت الباء، إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن الحق ظهر بصورة الخلق. خب سؤال، شنو العلاقة ظهور الحق بالخلق بالباء ونقطة ماذا؟ ونقطة الباء. التفت جيدا. يقول: كتنزل الألف، هاي الألف عمودية، تمام؟ الباء شنو؟ هي نفس الألف ولكنها شنو؟ أفقية، ماكو شيء آخر. هذه الركوزتين ترى للإضافة، ها، وإلا الباء هي الألف ولكن شنو؟ نايمة، هذيك واقفة، مو هالشكل؟ خب إذا ما الفرق بين الواقفة العمودية وماذا؟ الأفقية، ما الفرق بينهم؟ يبقى فرق أو لا يبقى فرق؟ لا يبقى فرق، إلا إذا جاءت النقطة تحت الباء فتميز هذه النائمة عن هذه ماذا؟ الواقفة. وإلا إذا هذه، طبعا هواية هواية لا تستغرب، لأن هؤلاء عندهم بحث واقعا يحتاج لا أقل 5 إلى 10 سنوات في معرفة خصائص الحروف. يعني هاي الألف شنو خصائصها، هاي الباء شنو خصائصها، هاي الجيم شنو خصائصها. طبعا هذا الحروف الظاهرية، ها، وإلا علم الحروف الباطني اللي في زماننا بحسب علمي وتتبعي الشديد لهذا المطلب لم أجد من يعرفه إلا شيخ الأستاذ شيخ حسن زاد، اللي هو أستاذ هذا الفن، أستاذ فن الحروف، اللي كثير من المغيبات يمكن أن تكتشف به موجود علما. وهذا العلم ماخذه من مرزا علي القاضي من خلال ابنه 5 سنوات دارس يمه، وهذه المعلومات أنقلها عن شخصه، الله يحفظه ويطيل في عمره، قال هذا العلم موجود عندي أنا كاملة وماخذ من فلان وعلمته للبعض وأساء الاستفادة، لأنه إحنا علاقة كانت أكون معه أنه مقدار بل كان نأخذ من هذني، ولكنه شفناه بتعبيره عرفت شون صندوق مغلق مو بهالبساطة قابل للفتح. فأشار هو هناك، هذه في يوم من أيام شهر رمضان ساعة بثلاثة في الصيف حار حتى ما قبل 20 سنة 22 سنة عرفت شون، دخلت دقيت الباب عليه، فتح الباب ساعة تمنى موعد، فأنطاني موعد بس 3:30 ورا الظهر، هذا الحر اللي أنا ما كنت أتوقعه، لكن هو كان قال تعال أنا بحد دقيت الباب، فتح لي الباب وبيده كتاب يطالع في ذاك الوقت. وإحنا دخلنا عند الشيخ الله يطيل في عمره ويحفظه، هؤلاء بركات وقع عرفت شو، إحنا جلسنا في الغرفة، فالشيخ بقي ما أدري أخذته حالة مولانا، بقي 10 دقائق ربع ساعة مولانا، هي يضرب بيده اليمنى هذه على فخذه ويقول انتهى العمر كل شيء ما سوينا، انتهى العمر كل شيء ما سوينا. سكتت إلى أن هو يخاطبني، فدخلنا في هذا البحث، بحث علم الحروف ما هناك. هذا البحث الإخوة إذا فد مقدار عندهم خلق ويردون يشتغلون لأقل يفهمون شي يردون يقولون، هذا البحث موجود في أول الفتوحات. طبعا من أقول في أول الفتوحات مو صفحة وصفحتين، لعله مجلد كامل بهذه الصفحات. هناك عند في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى ومعنى الكلمات ومعرفة العلم والعالم والعالم والمعلوم، يقول الفصل الأول في معرفة الحروف، يقول في المقدمة عدة أشعار يقولها: إن الحروف أئمة الألفاظ شهدت بذلك ألسن الحفاظ، إلى أن يقول وتقول منه الحروف وتقول لولا فيض جودي ما بدت عند الكلام حقائق الألفاظ. واضح بأنه دور الحروف ماذا في الكلمات وغيرها. صفحة 85 من هاي الطبعة أم 9 مجلدات، لأنه كم طبعة أكو هاي الطبعة اللي هي مربوطة بمحمد علي بيضون دار الكتب العلمية، في أوائل الباب الثاني في أوائل الفتوحات، إلى أن يأتي في صفحة 95 يقول: اعلم وفقنا الله وإياكم إن الحروف أمة من الأمم مخاطبون مكلفون، وفيهم رسل من جنسهم ولهم أسماء من حيثهم، ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقتنا. جيد. وعالم الحروف أفصح العالم لسانا وأوضحه بيانا، وهم على أقسام كأقسام العالم أو العالم المعروف في العرف، فمنهم عالم الجبروت عند فلان عالم الجبروت يقول الهاء والهمزة، ويبدأ مولانا تفاصيل هذه الكلمات. فلهذا أنتم ذهنكم إخواني الأعزاء هذول من يتكلمون بباء ونقطة الباء، هذا مبني على فد أصل عندهم. هسه أنت تقبل الأصل ما تقبل، هذا بحث تابع إليك، ما حد يناقشك إلا تيجي تقبل الأصل. بس أريد أقول هذه مباني عند هؤلاء. هسه إذا تمت هاي المقدمة المختصرة تعالوا معنا إلى ما يقوله. يقول: فذلك إشارة إلى تنزل الحق وظهور الحق بصورة الخلق كتنزل الألف وظهوره بصورة الحروف. إذن أصل الحروف جميعا ما هي؟ الألف، وهذه الحروف الباقية كلها مظاهر الألف. بأن تعين الحق المطلق الذي هو المعبود بصورة الخلق المقيد الذي هو العابد، ليس إلا بسبب النقطة التعينية الوجودية الإضافية المسمات بالإمكان والحدوث التي تحتل إلى آخره. خلنا نقرأ بعض العبارات المفيدة لنا. يقول: إلى أن يقول المتميز بها العابد الذي هو العبد عن المعبود الذي هو الرب، وكذلك الحروف، لأن تعين الألف المجرد الذي هو بمثابة الذات بصورة الباء المقيد ليس إلا بسبب النقطة تحت الباء المتميز بها عن الألف. ماكو فرق بين الألف والباء إلا ماذا؟ إلا النقطة، لأن الألف إذا نزل من حضرة إطلاقه إلى حضرة تقيده في صورة البائية التي هي أول مراتبه في عالم الكثرة، لم يكن تميزه منه إلا بالنقطة البائية المتميز بها عن غيره من الحروف. وكذلك الحق تعالى فإنه إذا نزل إلى آخره، عند ذلك يقول بعد حتى نتمم البحث، عند ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم. خب جيد، إذا ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم، هذه واسطة الظهور ما هي؟ يقول نقطة الباء. إذن عندما يقول علي أنا النقطة تحت الباء، يعني شي يريد يقول؟ يعني واسطة الفيض في كل عالم. تقول لي آخر يصير هالشكل؟ يقولون القرآن مولانا في كل سورة أو كثير من السورة بدأ ماذا؟ ها؟ لا 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 لا، هسه هذول عندهم فد بيان آخر للحروف المقطعة في أوائل السور. يقول هذني أوائل السور الحروف المقطعة، هذه كل حرف يريد يقول لك بأنه بابا هذا محتوى هذه السورة من أي حرف من هذه الحروف. في النتيجة بعد أن قبلنا أصل أن كل حرف من هذه الحروف شنو ده تشير إلى حقيقة من الحقائق، إذن هذه السورة من خلال هذه الواسطة جاءت إليكم. قال: ظهرت الموجودات من باء بسم الله، وبسبب أن تقيدها وتميزها كان بالنقطة البائية التميزية أعني الإمكانية، ورد عن علي أن النقطة تحت الباء، وورد عن الكمل بالباء ظهر الوجود، وبالنقطة تميز العابد ها عن الماذا؟ عن المعبود. هاي الألف العمودية والألف ماذا؟ الأفقية. فلا سر أعظم من الباء والنقطة بعد الألف، أعني العقل الأول إلى آخره. بحث مفصل تقريبا في صفحتين ثلاث، الإخوة إذا يردون راجعوا إن شاء الله هناك. جيد، إذا من الإخوة وجدونا مصادر أخرى واقعا يعتمد عليها لهذه أن النقطة تحت الباء، هواية جيد. الفصل التاسع، إيش قد عندنا وقت قولوا لهذا الأخ؟ ده جيد. الفصل التاسع، في الفصل التاسع إخواني الأعزاء نريد أن نقف عند هذا البحث، وهو أنه ما هو مصداق تعيين المصداق بعد، لأنه تذكرون بأنه إحنا تارة نبحث بحثا كليا عاما، كما أن النبي صلى الله عليه وآله قال على سبيل المثال، مثال أضرب، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خلفائي من بعدي 12، وهذه أحاديث متواترة بين الفريقين، ولكنه مع ذلك من هم المصداق 12؟ من هم؟ ويحتاج تعيين المصداق إلى بحث مستأنف، غير بيان الكبرى، غير بيان القضية العامة. نحن في الفصل الثامن بينا أن الاسم الأعظم له ماذا؟ مظهر، والنسبة بين مظهر الاسم الأعظم ومظاهر الأسماء الأخرى هي النسبة بين الاسم الأعظم وباقي ماذا؟ وباقي الأسماء. هذا بيناه، اتضحت هذه الحقيقة. والآن السؤال، هذا مظهر الاسم الأعظم من هو؟ هذا بحث آخر، لا يتبادر إلى الذهن أنه أكو تداخل بين الفصل الثامن والفصل ماذا؟ والفصل التاسع، في أن العالم هو صورة الحقيقة الإنسانية. هناك ثبتنا الحقيقة الإنسانية، وثبتنا أنها مظهر الاسم الأعظم، وثبتنا أن العالم التفصيلي أو العالم المفصل هو ماذا؟ مظهر الحقيقة الإنسانية. سؤال: ما هو مصداق الحقيقة الإنسانية الذي هو مظهر الاسم الأعظم؟ الجواب هنا، وهو أنه مصداقه هو من؟ شنو؟ هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وآله، هو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بتعبير الإمام الرضا سلام الله عليه: اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. هذا التعبير أنا لم أجد أعلى من هذا التعبير في كلمات أهل البيت في بيان مقام الخاتمية. اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. أن الخاتم صلى الله عليه وآله مو أنه يزيد شرفا بالصلاة عليه، بل الصلاة تزداد شرفا بالصلاة بأنها جعلت ماذا؟ صلاة على الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا هو حقيقة. طبعا من أقول هذا مظهر الاسم الأعظم، مو مرادنا بعد مظهر الاسم الأعظم فقط بمرتبته المجردة أو بمرتبته المادية، بل من أول ما خلق نوري اللي بينا مراد من النور هنا الحقيقة، من ذاك إلى ماذا؟ إلى أنه يأكل ويمشي أين؟ في الأسواق. وكل من جاء من الأولياء والأوصياء والأئمة والأولياء والصلحاء والعلماء، هذه كلها مظهر من مظاهر ماذا؟ هذه الحقيقة المحمدية، هذا المقام الذي هو مقام مظهرية الاسم الأعظم. لذا نحن نعتقد بأنه بعث في الأميين رسولا منهم، هذا المعنى، وهو أنه واقعا الكل عندما يكون الخاتم في وسطهم فهم ماذا؟ ها؟ واقعا استمدادهم من المعلم، معلمهم من؟ الحقيقة الإنسانية. فالحقيقة الإنسانية هي المعلم الحقيقي لكل من تعلم علما. وعند ذلك عد تعالوا إلى الروايات اللي هي تتجاوز العشرات، بل تتجاوز 100 رواية أو 150 رواية، بأنه أينما وجدتم حقا وعلما حقا فقد خرج من أين؟ من عندنا أهل البيت. وهذه روايات قلت لكم عشرات منها صحيحة السند وفي مصادر الفريقين، وعند ذلك تفهمون معنى أنهم معدن العلم وأنهم ماذا؟ مستقى العلم. هذين طائفتان من الروايات، طائفة أنهم معدن العلم، أصلا كل علم أين يوجد؟ ها؟ هنا. وطائفة ماذا تقول؟ أنه إذا انتشر علم حق فهو انتشر من أين؟ انتشر من هذا البيت، هم مستقى العلم. شرقا أو غربا لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. لذا أهل البيت سلام الله عليه يقولون بأنه يقولون هذا الباطل الذي تجده بأيدي الناس لأنه خلطوا به باطلهم مع حقنا. هذول اللي ماء اللي كان عندهم خلطوه مع الماء الذي أخذوه من عندنا صار مخلوط، بتعبير الإمام سلام الله عليه يقول لأنهم قاسوا، لأنهم جابوا دخلوه في مبانينا صار هذا الذي بأيديهم. على أي الأحوال هاي المقدمة احنا نقرأها لأنه ما بها مطلب أساسي. اسألوا هذا الأخ، هذا الباب ما نعطير إنا بل بعد جي. قال في بيان خلافة الحقيقة المحمدية وأنها هاي الحقيقة المحمدية قطب الأقطاب. لما هذه لما جوابها فعلم اللي بعد خمسة أسطر تجي، التفتوا لي جيدا. هذه لما، إذن هذه لما خلينا نقراها احنا باعتبار انه هذه تقدمت ابحاثها فيما سبق. لما يعني الأصول التي حققها في الأبحاث السابقة. لما تقرر ان لكل اسم بالمعنى الذي اشرنا الذات مع تعين، لكل اسم من الأسماء الإلهية صورة في العلم. الإخوة الذين اليوم كانوا معنا في بحث الأسفار يعلمون أنه من إطلاقات الصورة ماذا؟ ها؟ أحسنتم، مو فقط الأسماء الإلهية، يعني الصور ماذا؟ الصور العلمية. هسا عم من أن تكون صورة علمية عندنا أو صورة في صقع ماذا؟ في الصقع الربوبي، هذه واحدة من إطلاقاتها. لما تقرر أن لكل اسم من الأسماء الإلهية صورة في العلم، خب هذه الصورة العلمية ماذا تسمى؟ ها؟ إذا يتذكر الإخوة عبرنا عنها بالأعيان الثابتة، وقلنا أنها هي ماذا؟ هي الماهية. ما الفرق بين العين الثابتة والماهية؟ الجواب أن الماهية إذا صارت في الصقع الربوبي تسمى عين ثابتة، أن العين الثابتة إذا جاءت في العالم في المظاهر تسمى ماذا؟ ماهيات. يقول مسمات بالماهية والعين الثابتة، هذا أولا. لما تقرر أن، هذا أول أن، أولا. ثانيا وأن لكل منها من هذه الصورة من الأسماء الإلهية التي لها أعيان ثابتة. وبينا يتذكروا الإخوة قلنا أن نسبة الأعيان الثابتة إلى الأسماء الإلهية نسبة الماهية إلى ماذا؟ ها؟ إلى الوجود. هذه الأبحاث تذكروها في العام الماضي في التمهيد وهنا أيضا قلنا بأنه لا يوجد شيء اسمه عندنا إثنينية بين الأسماء وبين الأعيان، كما لا توجد إثنينية بين الوجود وبين الماهية. العين الثابتة نحو الاسم كما أن الماهية نحو ماذا؟ الوجود. وأن هاي اثنين، وأن لكل من الأسماء الإلهية صورة ماذا؟ صورة خارجية للعالم. مسمات، التفتوا لي جيدا، مسمات هذه الصور الخارجية بالمظاهر بتعبير العرفاء، والموجودات العينية بتعبير من؟ ها؟ بتعبير الحكماء. هاي اثنين. وأن هذا الأمر الثالث، وأن تلك الأسماء أرباب تلك المظاهر، وهي هذه المظاهر ماذا؟ إخواني الأعزاء، هذا توسع في معنى الربوبية التربية، يعني واسطة الفيض بالنسبة إلى ماذا؟ يعني هذا المظهر لكي يصل إليه الفيض من أين يصل إليه؟ معنى الربوبية هذا، من أين يصل الفيض إلى المظهر؟ ها؟ بواسطة الاسم الذي هو مظهر له. يعني عندما نأتي إلى ملك الموت، هذا ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، يحتاج إلى فيض أو لا يحتاج؟ يحتاج. فيضه من أين يأتي إليه؟ ها؟ الجواب يأتي إليه من الاسم المميت. إسرافيل يأتي إليه من الاسم ماذا؟ الرازق. هذا معنى الربوبية والمربوبية، مرجعها إلى وساطة الفيض. انتهى الوقت؟ دقيقة واحدة. يقول وأن تلك الأسماء أرباب تلك المظاهر وهي مربوبها. هذه تحتاج توضيح أكثر، هذه وعلمت هذا الأمر الرابع اللي غدا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.